مسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال عن أبي سعيد الخدري عن مثاله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال أهلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن القصد من هذا هو إيه؟ والعدالة والشهادة، لأن الشهادة لا تكون إلا بالعدالة، لأن شهادة ليست فيها عدالة لا تكون شهادة. فلهذا لا نستطيع أن نكون العدول إلا بالتزامنا بالكتاب والسنة وبيقضي ما ننحرف عن الكتاب والسنة بيقضي ما تنخرم عدالتنا وتنحرف. فلهذا لا تصح شهادة مع الأمام إلا إذا كنا نحن في المستوى الذي يعطينا أن نعطيه الشهادة. لأن المجروح هل يعدل؟ لا، الذي هو مجروح لا يمكن أن يعدل، فالذي يعدل هو القمة في العدالة. فلهذا أئمة التعديل في الحديث لا يوجد منهم، يعني لا يقبل من أحدهم التعديل إلا إذا كان في قمة العدالة، هو الذي يجرح وهو الذي يعدل. أما المجروح لا يمكن أن يكون مصدر للتعديل. فإذا نحن نريد أن نشهد على الأمة، على أمة نوح وعلى أمة يوسف وعلى أمة إدريس وعلى أمة عيسى وعلى أمة موسى، يعني لا مفهوم لأمة نوح، جميع الأمة، ولكن بماذا نشهد عليهم؟ طبعا كما سيأتي الانحراف يكون في العقائد، لأن إذا أقيمت العقائد يوم القيامة فقد أقيم كل شيء، وإذا سقطت العقائد سقط كل شيء. فلماذا نحن نريد أن نكون شهود على الأمم السابقة؟ فهذا في العقيدة، لأن عقيدتنا وعقيدتهم متحدة، عقيدة أمة موسى وعقيدة أمة عيسى وعقيدة أمة يوسف وعقيدة أمة نوح وعقيدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم متحدة. فنفس العقيدة التي عندنا هي العقيدة التي عندنا، فكيف نكون شهودا عليهم ونؤدي عليهم الشهادة بأن نوح قد بلغهم أو بأن موسى قد بلغهم إذا لم نكن نحن ملتزمين بعقيدتنا وبكتابنا وبسنة نبينا؟ فلهذا بارك الله فيكم، انظروا إلى الربط الذي عند الإمام البخاري بين هذه الآية وبين الترجمة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه الجماعة وهم أهل العلم، ثم السياق للحديث يجاء بأمة نوح فيقال من يشهد له؟ فيقولون أمة نوح، ويؤكد ذلك بالآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. فإذا لفهما الآية بالنسبة للصحابة ولكن عامة إلى يوم القيامة. فصدق الشهادة مستمرة، فنشهد عن الأمم السابقة ونشهد على بعضنا البعض، فنأتي يوم القيامة ونقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغنا دينه وبلغنا عقيدته وبلغنا عبادته، فأنتم الذين أنحفتم عن كذا وأنحفتم عن كذا. هذا من يشهد الشهادة؟ ومن؟ العلم. غيرنا، وبالتالي ينطبق علينا الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلناه من أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط. ديننا وسط، معنى وسط عدل، ما معنى عدل؟ مستقيم. مش معنى وسط هو الكسل والإخلال، ولكنه وسط في حياتي، وسط في الأفهم، وسط في التصريح، وسط يعني سهل في كل شيء. يعني عبادته سهلة، وعقيدته سهلة، وسلوكه سهل، والالتزام به سهل. يعني لا يجد معه الشخص صعوبة في الالتزام، بل يجد به السعادة. فمعنى أنه يعدل من مزاجه، ويعدل من سلوكه، ويعدل من عقيدتك، ويعدلك في كل شيء شيء. هذا معنى الوسطية. الوسطية المقصود بها هو الاتزان. فالاتزام بشرع الله يعطينا كل الوسطية في سلوكنا، في عبادتنا، في عقيدتنا، في اجتماعنا، في محبتنا، في كل شيء شيء. لأن سيبقى الكتاب والسنة عندنا هو الميزان. إذن تعديلي لك ينبني على إيه؟ على ماذا؟ على ميزان الكتاب والسنة. جريحي لك لا ينبغي أن يكون مصحوبا بهوى، ولكن إيش؟ الالتزام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. في صحيح البخاري أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الطاعة تكون بعقيدة، أن نلتزم بالعقيدة التي جاء بين النصارى. ما عندنا طاعة في أكثر من العقيدة. الطاعة في العبادة لا نزيد، طاعة في السلوك النبوي لا نزيد، الطاعة في كل شيء، في الحكم أن نحكم بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله، طاعة في المعاملات. والإسلام حرم الربا، لا ينبغي أن نتحدى وأن نستحيل. الإسلام حرم الخمر، لا ينبغي أن نتحدى وأن نستحيل بها الخمر. الإسلام حرم الزنا، لا ينبغي أن نتحدى وأن نستحيل الزنا. الإسلام حرم تبرج، وحرم تبرج المرأة وخروج العالم، ينبغي أن نتحدى وأن نبيح التبرج. وهكذا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نلتزم به، ولا ينبغي أن نتحدى. فمعنى من أطاعني أطاع العامة في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في المعاملة، في كل شيء. إذا الذي التزم بهذا ما جزاؤه؟ دخل الجنة. لكن الذي انحرف عن هذا المنهج هل يدخل الجنة؟ لا والله. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء وأن تقول خلافه. هل أطعت رسولك؟ لا والله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع عبادة ولن تتعبد بها. هل أطعت رسولك؟ لا والله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتك بهذه العقيدة وأنت ملتزم بها؟ لا والله، ما أقلته. نعم، هل أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تضع على رأسك شدا أخضر حتى تتميز بين الناس وتلتزم الطريقة الفلانية؟ لا والله، ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. هل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع سبحة بشكل معين لتلتزم بها، لتنتسب بها الى طريقه؟ لا والله، ما امرك النبي صلى الله عليه وسلم بها. وهكذا في كل شيء.
المنهج النبوي
والتزم بالكتاب والسنة هذا معنى أطاعه، ومن خالفه في شيء منها فقد عصى إما زيادة ولا نقصان ولا تحريف. هذا من جوابه كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطاعة الكاملة والمعصية المجزأة. إما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في كل ما جاء به، مثل ما تقول لي قال الغزالي وقال الرازي وقال فلان وقال فلان، هذا التزم تبيه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا تقول كلام الغزالي ولا الرازي ولا زيد ولا عمران إلا مشحور بالدليل، هذه الطاعة. أما المخالفة فإذا الذي لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة التي جاء بها هل يكون أطاعه؟ لا والله يا عصا. فالالتزام بأي عقيدة لم يكن عليها دليل من الكتاب والسنة فهي معصية. الخوف في الأعراض وفي الجوارح وفي هذه الأمور كله مخالف لمنهج الكتاب والسنة، ولم يخوض فيه السلف ولا خذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة عقيدة صافية مقرونة بأدلة الكتاب والسنة، عقيدة كاملة من الإيمان بالله إلى الإيمان بالكتب إلى الإيمان بالرسل إلى الإيمان بالقضاء والقدر إلى الإيمان بالبعث والنشر إلى الإيمان باليوم الآخر، كله فيه من الأدلة ما لا يستطيع المتتبع حسب ذلك. ما نحتاج، ما نحتاج إلى فلسفة أبدا، عقيدتنا واضحة وسترون إن شاء الله إن أطال الله لنا في الحياة أن ندرس العقيدة السلفية مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة. يوم أن نتكلم بدون كتاب وبدون سنة فاضربوا بقلنا الحديث، وحاولوا أن تأتوا معكم التراب فتحثوا في وجوهنا. إذا خرجنا في عقيدة عليه الكتاب والسنة، لأن العقيدة هي مطلوب من الله مش مطلوب منا احنا. لا ليس لنا نحن أن نخترع عقيدة، ما لا حدث بنا، لأن العقيدة نحن مطالبون بها وليس طالبين لها. فما أراده الله مما أنزله إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وشنو تبقى بأولى؟ العقيدة ليس مطلوب لنا، ولكن نحن مأمورنا بالالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله، لأننا لا نخترع عقيدة ولا حاجة لنا بأن نخترع عقيدة أبدا. فلهذا هو شيء مسموع ومنقول وتوقيفي ينتظر فيه أن يأتي على طريق الكتاب وعلى طريق السنة. إذا تحدث الله تبارك وتعالى عن نفسه بآية أو بحديث، فما الحاجة إلى أن نتحدث عنه نحن؟ وإذا أردت أن تتحدث عنه كيف نستطيع أن نتحدث عنه؟ نعم؟ لا حاجة. وهكذا الكلام عن الكتب السماوية، وهكذا الكلام على الرسل والأنبياء السابقين واللاحقين، وهكذا الكلام على القضاء والقدر وعلى أشراط الساعة وعلى ما يتعلق بمراحل القيامة. أنه في حاجة، نحن في حاجة إلى أن نطلب شيء من هذه الأمور إذا لم يأتينا دليل من الكتاب والسنة؟ لا والله. إذا العقيدة من أولها إلى آخرها يعني مقرونة به بالكتاب وبالسنة، فما يوجد في كتب المتكلمين فهذا لا حاجة له أصلا ولا قيمة له، فهو من قرائحهم المنحرفة ومن أفكارهم. لأن هذا فهم في كيان الإنسان وفي وجوده. العقيدة نحن مطلوبون بها ولسنا طالبين لها. الله تبارك وتعالى هو الذي يريد منا أن نعتقد كذا وأن نعتقد وأن نعتقد وأن نعتقد وأن نعتقد. فلهذا لا بد أن تأتي النصوص من كتابنا ومن السنة. كذلك العبادات نحن مطالبون بها ولسنطالب منها. فما أراد الله منا أن نتعبده وأنزله لنا وبينه. أما عند بحال نحن من عبادة وقد نخترعها بأنفسنا هذا الحلال. أما المعاملات وما يتعلق بها فنحن محتاجون إليها ونحن نطلبها بأنفسنا. والله تبارك وتعالى أوكلها لنا بعد أن وضع لنا أصول بيننا بها ما يحرم وما يباح. ولكن لم يفصل جزئية جزئية فترك الأمر للمخلوق. لكن الأمور الأخرى نحن مطالبون بها ولسنا مطالبين. نحن ما طلبنا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء ولا صلاة الصبح. ليس لنا الحق في أن نطلب هذه الصلاة أصلا، ولكننا طلبنا بها وأمرنا بها. إذن فلا بد أن نلتزم بالمأمور، وعلى الذي أمرنا بها أن يبين لنا ما نحتاجه في هذه العبادة. وهكذا العقيدة من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يدها، لا بد أن تكون مقرونة به بالكتاب. ومن درس على خلاف ذلك فليس له عقيدة ولا هو مهتدي. فلهذا لو أردنا الآن أن نفتح الصفحات التي كتبها المتكلمون من أوله إلى آخره لوجدنا كلها صفصفة وكلام فارغ، لأن ما له ولا قيمة. لأن المفروض أن العقيدة تكون بمنزلة أقل كذا أقل لها كما بعضهم وخفع الله تبارك وتعالى الآية الفلانية رقم كذا، الآية الفلانية رقم كذا، الحديث الفلاني رقم كذا، الحديث الفلاني رقم كذا، الحديث الفلاني عقيدة كبيرة خلاص. ما نحن في هذه الآية إلى الرازي يضع لنا عقيدة، وإلى الغزالي يضع لنا عقيدة، وإلى الأشعري يضع لنا عقيدة. لا، انظروا إلى الأشعري لما تراجع عن عقيدة المعتزلة وتاب إلى الله تبارك وتعالى لجأ إلى الكتاب والسنة، فكتب الإبانة وسيجها. قال الله، قال رسول الله في كتاب الإبانة الصغير لا تجدون إلا آيات القرآن أو أحاديث. ما فيش كلام للأشعري أصلا لا وجود له. إنه سلم إن العقيدة كما قلت أمر بديهي، نحن مطالبون بها ولسنا به أراد الله منا كذا وأراد منا كذا وأراد منا كذا وأراد منا كذا، إذا نلتزم. أراد منا أن نعرف قضاءه وقدره على طريق النصوص، أراد منا أن نعرف أشراط الساعة على طريق النصوص، أراد منا أن نعرف الجنة والنار على طريق النصوص، أراد منا أن نعرف القبر وعذابه أو نعيمه على طريق النصوص. إذا نحن إيش مطالبون ولسنا بيش بطالبين. احنا ما سألنا الله علاش يدينا عذاب القبر، لأن ما عندنا علم بهذا المطلب. ما سألنا الله باش يبين الجنة، ما سألنا الله تبارك وتعالى يبين لنا النار، ما سألنا الله تبارك وتعالى يبين لنا عشرة الساعة، ولكن هو بين لنا فعلينا أن نلتزم وأن نلتقي بما جاء البيان. فنحن عبيده ونحن مأمورون بأن نلتزم بهذه النصوص. إذا مفهوم القضية ولا لا؟ إذا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من الذي أبى؟ من عصى. ومن الذي يدخل الجنة من أبى؟ اللي التزم بالعقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة، أنا قلت لكم كل جزئية كلية بالعقيدة إذا لم تكن من الكتاب والسنة فلا معنى لها. القضية لابد أن تدركوها. ما يوجد في جميع كتب العقائد الأشعرية والاعتزالية أو غير الأشعرية إذا لم يكن مقرن بالكتاب والسنة فلا اعتبار فيه ولا قيمة له. لأن هكذا باب العقيدة، لأن أمور العقيدة توقيفية لا بد أن تكون أن تكون من الله ومن رسول الله. إذا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة. إذا لا بلا عصيان. والالتزام بالعقيدة، يعني العقيدة موجودة في الكتاب والسنة، ما هي ما كفاية، ولا غنحتاج الآن نضع نحن نخترع عقيدة بالأكليسة؟ ها؟ نجيبوا ابن سينا نقول له خدمك وضعنا عقيدة، نجيبوا ابن رشد نقول له خليك وضعنا عقيدة، نجيبوا الفارابي نقول له خليك وضعنا عقيدة، نحن في حاجة إلا هذا؟ يا الله يا ابن عبد الله كفانا بالله. جزاه الله عنا وعلي سيدنا المسلمين خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل البيان، أكمل باب العقيدة، ما ترك لا أحاديث فيه ولا أشعر وحده. يعني ما علم المسلمين إلا أن يلتزموا بالعقائد، والمحدثون جزاهم الله خيرا تركوا على الباب. ما نحتاج إليه في عقائدنا جمعوا له بينوه وبوه وكتبوه ووضعوه جاهزا كاملا، فما علينا نحن إلا إيه؟ إلا أن نترك. وهذا هو الذي يسبب اجتماعنا ويؤلف اجتماع على هذه العقيدة. فلأن لا حاجة أن يختلف المسلمون في عقيدتهم أصلا، ما وقع الخلاف بينهم إلا إبليس والشيطان. لا يمكن أن يختلف المسلمون في عقيدة أبدا لو التزموا بالكتاب والسنة، مستحيل أن يقع بينهم الخلاف لو التزموا بالكتاب والسنة والمنهج السلفي. ولكن بعدهم عن الكتاب والسنة وعن المنهج السلفي هو الذي جعلهم إكباشا ويتنحى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال منه من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنا في صحيح البخاري أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: دعوا ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائكم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه. إذن هذا يظهر من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. إذن جميع العقائد الباطلة تدخل تحت قوله دعوني ما تركتكم. عقيدة المعتزلة، عقيدة الأشاعرة، عقيدة المجردية، عقيدة الخوارج، عقيدة الشيعة، عقيدة كذا، كلها دخلت تحت قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم. ولا لا؟ دعوني ما تركتكم، اي بمعنى ان الذي ياتي بعقيده جديده قد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، استدرك وداخل كتاب هذا الحديث دعوني ما تركتكم. فانما اهلك من كان قبلكم سؤالكم، اختراع عقيدة جديدة. الذي يأتي به ابن عبد الله ليس فيه كفاية، فعلنا أن نضع عقيدة لأنفسنا، عقيدة كلامية مبنية على قياس منطقية وعلى فلسفة أرسطية أو أرستقراطية. فإذا نضع لأنفسنا عقيدة، إذن هذه العقائد الباطلة كلها دخلت في هذه الجمل دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ألا لا؟ إذن جميع الخلافات العقائدية المخالفة للمنهج الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته داخل تحت هذا الوعيد وتحت التحذير النبوي. فالتزامنا بما أمرنا به نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو استجابة له، إذ قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أمرهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فاجتنبوه. إذن هذه الأحاد الجامعة مانعة للتمسك بالفرقة الناجية وبالجماعة الإسلامية التي على الحق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا البيان الواضح وهذا منه. فإذا جرنا الآن التاريخ من أوله إلى آخره لوجدنا المخالفة لهذا الحديث أو انطباق هذا الحديث 100%. الخوارج هل ينطبق عليهم هذا الحديث ولا لا؟ هل يخالفون نبي الله صلى الله عليه وسلم في تكفير الناس الكبيرة؟ بلى. المعتزلة والذين تبعوهم في التعطيل هل يخالفون نبي الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به؟ بلى. الشيعة الروافض الذين كفروا خيرة هذه الأمة هل يخالفون هذا الحديث؟ بلى. المبتدعة على اختلاف أنواعهم هل يخالفون هذا الحديث؟ بلى. وجميع المقلدة المذهبيين الذين يخالفون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالي أئمتهم ومقلدين يخالفون، يعني ينطبق عليهم هذا الحديث. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم دعوني ما تعرفون. ايش معنى دعوني ما تعرفون؟ نعم دعوني بلا. النبي صلى الله عليه وسلم اخترع هذه البدع تكلم عنها؟ لا. اذا اتركوها. ايش معنى ما تركتكم؟ يعني تركنا على الكتاب والسنه ولا لا؟ الم يكفي الالتزام بهما؟ ما يكفيش ان نلتزم بالكتاب والسنه؟ دعوني ما تركتكم. جميع المبتدعه في عقائدهم في عبادتهم في سلوكهم داخل البلاد. فإنما هلك من كان قبلكم اختلافهم على تنبيه لما نختلف نحن عقائد لأنفسنا أو نبتدع بدع لأنفسنا، هل نختلف على أنبيائنا ونخالف أنبيائنا أو ساعدناهم عاوناهم ولا شقنا عليهم العصا؟ المبتدع يشقون العصا على رسول الله في جميع عقائدهم وبدعهم، شاقون لله ولا رسول. لا كانوا اختلافهم على أنبيائهم. وإذا أمرتكم بأمر فإيش؟ فأتمنوا ما استطعتم. والحمد لله العقيدة مستطاعة، لأن مجرد قراءة للنصوص وفهم للنصوص وتطبيق لها ما في أي تكليف، فنستطيعها ويستطيعها جميع المسلمين العقيدة. إنه مجرد التزام بما أمر الله به وأمر به رسوله وبما أخبر الله به وأخبر به رسوله، فهي مستطاعة جميعها وليس فيها أي تكلف. العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما يمنع من عقيدتها، ليس فيها محال ولا مستحيل، فهي مستطاعة من أولها إلى آخرها. فكل ما أخبر به الله فهو ممكن وهو كائن لا محال، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ممكن وكائن لا محال، وليس فيه ما يخالف العقول ولا ما يحيوها ولا ما يشككها ويبعد بها الشك والاضطراب. فالذي شرح الله صدره لهذا الإسلام يرى أن هذه العقيدة مثل شرب اللبن الصافي الذي لم تشربه شيئا. العقيدة السلفية الصالحة السنية هي مستطاعة، ولكن عقيدة هذا الكلام وهذه الفلسفة كلها ممتنعة، ولا يعتقدها الإنسان إلا وهو يجمل نفسه وأحيانا يرغمها على تلك العقيدة الباطلة التي لا تستند إلى دين له. فعقيدة المبنى فهي مستطاعة وزيادة، هي زيادة سعادة يسعد بها الإنسان، فليس فيها محال ولا مستحيل ولا شيء مما يبعثه على القلق ولا اضطراب كبقية العقائد التي يبحثها أهل الكلام وأهل الفلسفة. مفهوم؟ فإذا العقيدة السلفية عقيدة مستطاعة بخلاف العقيدة الخلفية فهي عقيدة ممتنعة وتباها العقول السليمة وترفضها رفض ذاتها، والذي يعتقدها كالذي يأكل جمال لحم غث شارف يعني كبير فلا تجده إلا ضرارا. ولهذا الحديث الذي معنا وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فعلى العقل ولله الحمد ما استطاع. وما لنا يعني هذا الحديث الحقيقة يعني أعتبره لنا غنيمة، يعني هذه الألفاظ العظيمة من النبي الله صلى الله عليه وسلم تضع لنا منهج كامل. يعني كلمات جامعة مانعة، شوفوا دعوني ما تركتكم، شوف ماذا تتحمل هذه الجملة من معنى. فإنما أهلك من كان قبلك، هل أمثلة سؤالهم واختلافهم دخل في جميع العقائد الباطلة، جميع العقائد الباطلة من أول تاريخ الإسلام إلى يومك هذا دخل في وإذا أمرتكم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مما نهينا عنه هذه العقائد الباطلة، وإذا أمرتكم بأمر إيش فأتوا منه مستطاع. إذا العقيدة السلفية مستطاعة ولا ممتنعة؟ أيأمرنا الله بالمحال وبالمستحيل؟ أيأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحال وبالمستحيل؟ لا والله، لا والله، هو أرأف بنا من أنفسنا، أرأف بنا من أمهاتنا وأبانينا تبارك وتعالى وصلى الله عليه وسلم. لقد جاءت رسل من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حارس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل عليه وعلى آله. فإذا الالتزام بالمنهج هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما فيه الحديث وغيره وغير هذا الحديث كثير وكثير جدا، ولكن كما قلت إنها أمثلة ننتقيها لنتكلم عن الإخوة. نأتي الآن إلى صحيح مسلم ونأخذ منه حديث حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يستنون بغير سنته ويهدون بغير هديه تعرف منهم وتعرف. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله هم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة الآن كلام كما يقولون لا لا إفراط بعد عروس، يعني العروس تلبسه من أحسن الحلل وتتطيبه بأحسن بأحسن الطيب وأحسن العطر. فلهذا أصبح هذا مثل لا إفراط بعد عروس. هذا إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم يرسم لنا المنهج المفصل في هذا الحديث، ويعطينا تاريخ الأمة بالتفصيل، وهذا الحمد لله شيء، فإنما يدل على معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته. يعني كم دورنا أن الحديث تكلم على المنهج السلفي الصحيح. جاء وعطى للجاهلية سمتان، ولا لا؟ الجاهلية هل فيها من خير؟ لا. قال الحديث فإنا كنا في جاهلية مش وشر، ما في أشر من الشرك، يعني المعصية بالإنسان جزئية، الإنسان يزني بعضوه فقط، عضو ذكر أو فرج، الإنسان يسرق بيده، معصية جزئية يسرق بيده، الإنسان يزور إما بيده أو بلسانه، معصية جزئية، الإنسان يكذب بلسانه، معصية جزئية، ولا لا؟ وهكذا جميع المعاصي الإنسان تجدونها معصية جزئية. ما معنى معصية جزئية؟ أي عصى الإنسان بأحد جوارحه. لكن الشرك معصية كلية، معصية كلية، لأن الإنسان مما يقع في الشرك يقع بجسمه كله، لأن الشرك لا يقع إلا بالقلب أولا، فيصبح الجسم مستجيبا لهذه المعصية الكبرى، فلهذا يصبح المشرك مشرك بجميع جسده، لأنه إذا اتجه إلى الحجر بالعبادة اتجه به بدون تجاهل بكليته، إذا اتجه إلى المقبور تجاهل بكليته، لأن العاصي يبقى لله معه شيء، يعني هو عاصي ومخالف، لكن المشرك يصبح مشركا بكليته، فجميع شوارحه وجميع أجزاء جسمه تتجه إلى إلى هذه المعصية الخبيثة. ولهذا يقول حديث فإنكم في جاهلية وشر. هل تظهر السنة أو تظهر السرقة مع المشرك مع معصية الشرك؟ هل تقارن بهذه؟ لا والله، ولا تقارن، فالذنب الشرك أعظم الذنوب، وهذا الذنب تتبعه معاصي من باب أولى وتتوالى. مجتمع يعيش على الشرك تعيش في جميع المعاصي الكثيرين، فلهذا كلما تحققت حين في الأمة كلما قلت المعاصي فيها، وكلما كثر الشرك في تلك الأمة إلا وكثرت فيها المعاصي تبان، لأن هذه أم المعاصي، إذا حدثت في الأمة حدثت فيها جميع المعاصي مستهينة بجميع المعاصي ولا إشكال فيها. فلهذا الإمام العظيم وهذا الصحابي الجليل عبر على الحياة حياة الشر، سماها إيه؟ سماها الشر، إنا كنا سماها جاهلية ووصفها بنا بأنها إنا كنا في جاهلية وشر، إذا ما فيها شر من إيه؟ من الشرك، لأن يا أم المعاصي وقلبها وصاحبها يعصى بجميع جوارحه، وجميعه وينقطع صلته بالله تبارك وتعالى مباشرة، لا يبقى بينه وبين الله أي صلة. أما العاصي فبينه وبين ربه صلة بقدر معصيته. الزاني لا يقطع الصلة بينه وبين الله، السارق لا يقطع الصلة بينه وبين الله، الكاذب لا يقطع الصلة بينه وبين الله أبدا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فتنتهي المعصية بانتهائها، لكن الشرك يبقى ما بقي الشخص وما بقي على شركه، فتنقطع تماما بينه وبين الله الصلة، تصير قطيعة. وشروط هذا الشرك له، فلهذا الإسلام في الجهاد المشرك ليس له إلا أمرين، يا إما أنه يسلم وين؟ ما كاين الجزية، كاين الجزية بالنسبة للمشرك؟ لا، ما كاين الجزية. إما يسلم ولا يتقطع يده رأسه، لأن الإسلام ما فيهم شرك، فلهذا أبيح البقرة بالجزية. لكن الشرك لا يمكن أن يعيش في الأرض، لا وجود له في الأرض أصلاً، ولا ينبغي أن يعيش المشركون في الأرض. يقاتلون على أي حال ويحاربون على أي حال. فلهذا حذيفة رضي الله عنه قال: إنا كنا في جاهلية وشرك. إذا الجماعة التي فيها الشرك هل فيها خير؟ لا والله. الجماعة التي لا تدعو إلى توحيد الله وإلى محاربة هذه الخبيثة وهي الشرك بالله، هل هذه الجماعة تستحق أن تكون جماعة إسلامية؟ لا والله، لا والله. فالمبدأ الأساسي هو محاربة هذه المعصية الكبرى التي ما عصي الله تبارك وتعالى بمثلها، وهي معصيته معصية الشرك. وكما قلت لكم هي معصية كلية وليست جزئية، يعني عصى الإنسان بقلبه وبجوارحه عصيا كاملا، ومقاطعة نهائيا بينك وبينه وبين من يصل من المشرك وبين الله، لا من قريب ولا من بعيد. أما العاصي فبينه وبين الله صلة عظمى بقدر معصيته. فلهذا هذا الإمام العظيم قال: إنا كنا في جاهلية وشرك. إذا مهما كانت الطرق ومهما كان التاريخ وفي أي وقت كان، إذا كان في المجتمع شرك فمعناه أنها جاهلية واحد. المجتمع الذي يظهر فيه الشرك ويظهر فيه المشركون ويتبنى فيه الشرك ويتبنى فيه المشركون فهو فيه جاهلية وشرك. فكلام حذيفة لا ينطبق فقط على ما قبل النبوة، ولكنه أيضا ما بعد النبوة. ايش هو الخير الذي جاءه الله به؟ هو التوحيد، هذا هو الخير الذي لا أعطيه. لأن ما فيه نعمة أكبر من نعمة التوحيد، لا وجود لها أصلا. نعمة التوحيد ما بعدها نعمة أصلا، فهي النعمة إيه؟ النعمة الكبرى. ونعمة السواء جاي شر الشرك ما فيها أشرف منه، وخبثه ما فيه أخذ منه. فلا الدعوة وتركيز الدعوة على على التحليل هي منهج الجماعة الإسلامية أو الفرقة الناجية أو المنهج السلفي أو الإسلام الصحيح، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أدركوا مدى خطر هذه العظيمة وهي الشرك بالله. فقال: إن كنا في جاهلية وشرك، فأقام الله بهذا الخير وهو التوحيد الإسلام. فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. وقد جاء الشر في طيلة التاريخ الإسلامي، بعد القرون المفضلة جاء الشيعة، وأكثر من علام الشرك ومن مظاهره في مختلف العالم الإسلامي في الشرق وفي الغرب، وما تزال آثاره من قائمة إلى يومنا هذا، كل ما تشاهدونه من قبل ومن مظاهر الشرك عبادة الأموات والاتجاه إليها بالذبائح والنذور والصنادق والشموع، كل هذا من أغراض الشيعة الكثيرة. هذه هي التي يعني المليفة فهل هذا الخلاف من الشرع؟ لقد جاء الشرع والشرع في معظم العالم الإسلامي بل في كله، وما طهرت الجزيرة العربية إلا بعد أن جاء شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ورضيه عنه، حيث طهر الجزيرة العربية الآن من الناس الشرك والمشركين ومن الشرك ومظاهرهم، وبقي العالم الإسلامي كله وما يزال حتى الآن فيه من الشرك ومن مظاهره ما تزدر من وجهه. العالم الإسلامي كله غربي وشرقي. فإن الشرق الذي عبر عنه الحديث ما يزال قائما وبكل الأسف الحركات الإسلامية وجماعات الإسلامية الآن التي تزعم نفسها أنها تريد الإصلاح لا تتجه إلى الدعوة إلى التوحيد، وإنما تتجه إلى أمور لو اتجهت إلى التوحيد لنصرها الله وفتح عليها. الحركات الإسلامية منذ بدايتها 26 من العشرينات لم تتجه في دعوتها إلى الدعوة إلى التوحيد، ولكنها الدعوة إلى الإسلام العام وإلى جزئيات لا ينبغي أن تنبني إلا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة مع الأسف. وهذا هو الذي شتت شملها وحدتها. فلهذا ما قاله الحديث في هذا الحديث هو متحقق من قرون وما يزال حتى الآن. إننا كنا في جهل منه وشرف آتانا الله بهذا الخير فهب هذا الخير من الشرف. قال نعم. قال واحد إن الجاهل الذي عبر عن الحديث لا يجهل غير الشرك ولا لا؟ في شيء حاجة؟ يعني في أعظم من الشرك؟ لا ما في أعظم. وين الذي يعبر عن الحديث فإن كنا في جاهليتين؟ أشهر ما في أشهر من الشرك. والدعوة لا تقوم على توحيد الله لا خير فيها. أناس لا يجتمعون على الدعوة إلى التوحيد هؤلاء لا خير فيهم ولا في دعوتهم. لا والدعوات تتجه إلى الدعوة إلى توحيد الله وإلى محاربة الشرك والمشركين وإلى محاربة البدع هي الدعوة الحق. أما الالتزام بجزئيات معينة هي مسبوقة بالدعوة إلى توحيد الله وإلى تحريك الناس من رقة الشرك والمشركين وتعريفهم بخطر الشرك وبخطر المشركين، هذه دعوة ناقصة ينبغي أن تعيد النظر في نفسها. فلهذا التربية على مائدة التوحيد هي التربية الحقة. أما الاستهانة بالشرك وبالمشركين وبإعلان الشرك وبمظاهر الشرك فهذا من التقصير الكبير، والذي يقول هذا هو منهج الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال إنا كنا في جاهلية وشر فآتانا الله بهذا الخير فهذا الخير من الشر. ثم قال ايش؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه. اذا عقيده كامله مضيفه غير موجوده. موجود اسلام عام ولكن مدخول بالبدع، مدخول بالمعاصي، مدخول بالانحراف، مدخول بجميع مداخله. لما قالوا نعم وفيه ايش هو الدخل معنى الاسلام العام؟ يعني تجده صوفي هذا الدخل، تجده اشعري هذا الدخل، تجده ماتريدي هذا الدخل، تجده معتزلي هذا الدخل، هذا هو الاسلام العام. لكن الاسلام الصافي هو المنهج الصحيح القائم على الكتاب والسنه هذا لا وجود له الا يكون في الطائفه التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يوجد الان في العالم الاسلامي لا تنطبق عليها من النصوص. ولا دخل وفيه وفيه دخل ايش معنى وفيه دخل؟ الاسلام عام. الاسلام العام ماشي التوحيد خالص وماشي السنه الخالصه والالتزام بالمنهج النبوي هذا لا يمكن ان يكون فيه الدخل مستحيل. لكن دخل الخروج هذا وين؟ هذا وين؟ بقدر ما يقوى الدخان بقدر ما يقوى الشر، وبقدر ما يكن الدخان بقدر ما صهية دخان. الانحراف بجميع أصول العقيدة دخان، المعاصي من الدخان، الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر الدخان، كل هذه من الدخان. فلا بد من الحكم بما أنزل الله، ولا بد من الالتزام بالعقيدة الصافية الصحيحة، ولا بد من هذا الوجود، وإلا نكون في دخل. ليس بالعام هذا هو الذي نسميه في الاصطلاح الآن الإسلامي الإسلام العام، إسلام عام. لكن كاين الشركيات، وكاين مظاهر الشرك، وكاين الحكم بغير ما أنزل الله، وكاين الصوفية، وكاين 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 وكاين. إيش نسمي هذا؟ صفاء؟ أنا إيش معنى الدخل؟ أنا الدخل هو المسخة. في هذا السؤال ثم في هذا الدخل. سقط عليه الماء ولا شيء ولا شيء. هذا إيه؟ هذا الدخل. فيمكن أن يكون هذا السبب كل الدخل. في بيض في الدخل، يعني الإسلام إيه؟ الإسلام العام الذي يدخل في توي كل شيء، صوفي خارجي أشعاري ما تريدي معتزلي متغذية. إيه شو اسمه هذا؟ نسمي صفا؟ لا ولو اختار اسمه نقول لك صفا. هذا هو الدخان. لم يقل هذا دخان في العقيدة، في باب العقيدة فهذا دخان في العقيدة. لأن الحكم بما أنزل الله عقيدة، ومن أمهات العقيدة لا بد للناس أن يحكموا بما أنزل الله، كتبوا السنة. لا يحل لهم الرجوع إلى القانون الوضعي ولا أن يتحكموا به. لا يجوز أن نتخذ قانون فرنسي أو قانون إنجليزي أو قانون كيفما كان أو بريطاني ولا نتحكم به بصفتنا نحن المسلمون ونسمي هذا الدستور. هذا ما هو دستورنا، دستور غيرنا. ما عندنا إحنا غير الكتاب والسنة. لا يوجد لنا دستور غير الكتاب والسنة، لا نعرف الدستور غير الكتاب والسنة أبدا ولا نعترف به. ومهما كان رقيه في نظركم. فالدخل من أكبر الدخل هو التحاكم إلى غير الكتاب والسنة. لما نتحاكم إلى غير الكتاب والسنة فهذا من أكبر الدخل. لا بد للمسلمين أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة. إذن كلمة دخل لا يمكن أن نأخذها ولا نطبقها على صورة معينة فصورها الآن في مجتمع قائمة ومشاهدة وكذا. الناس يحكمون بغير ما أنزل الله في معظم البلاد الإسلامية. الناس يعني في معظم البلاد الإسلامية الشرك ومظاهره القبال تتداعى وتحكم في جميع أرجاء المعمورة. الصوفية لا تسعى عن كثرة طرقها بل تعد بالمئات. فهذه كلها نسميها باش نسميها بالدخان. ولا انتم ماشي معايا؟ هذا وفيه ايه؟ وفيه دخان. هذا دخان وسخ وسخ. ما في اسلام صافي. الاسلام والمنهج الصافي الناس ما ارادوا ما يريدونه. المنهج الصافي موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي سنن التلميذ، كتب السته وكتب الحديث، كتب التفسير السلفي. هذا هو ايه؟ دعوة إن كنا في جاهلية فأتى الله به. هذا هو الخير المسجل في الكتب المعول المفقع. هذا هو هذا هو الخير. وما سوى ذلك نسميه باش نسميه بالتخل وفيه وفيه. فيمكن أن الجماعة الإسلامية تصل إلى أن يصير أن تصل أن تكون كلها دخل. يعني جماعة مبتدعة، جماعة فيها شركيات، جماعة فيها معاصي يكون فيها دخل. أما الجماعة الصافية التي تقصدها الحديث هذه تحتوي على عنصر المنهج النبوي والمنهج السلفي والعقيدة السلفية الصافية. العقيدة السلفية الصافية هو إذن هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وفيه دخان. أنا هو دار السلام قلت هو ما دخل من الأسرار حتى لم يزال من التفسير. إيش قال؟ قوم يستنون خلاص يعني في أوضح من هذا وهي دبلة واش الصوفية أنا مستنين بسنين 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 في القسمة البكرية في القسمة العمرية ده لو اشتسهم داروا في المدينة واحدة جماعة في قباء واحدة جماعة في الصوفية في الكلام امشي كان في نبيضان فلان ها؟ إذا لم تكن الصوفية دخل فما هو متخل وإذا لم يكن تقلق المذهبي دخل فما هو متخل وإذا لم تكن هذه العقائد الباطلة على اختلاف أنواعها دخل فما هو متخل من ذلك يعني شيء متخيل؟ لا واقع إننا ما أصبح شرعية يتكلم ولا إلا في الواقع الحين الذي يعيش إذا هذا هو معنى وفيه دخل قلت وما دخلوا يا رسول الله قال قوم يستنون واش الحكم بغير ما انزل الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا والله مخالف للقرآن من أوله إلى آخره وللسنة من أوله إلى آخره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فالحكم لا حكم بغير ما انزل الله فهذا من اعظم المعصيه ومن اكبر المعاصي ومن اكبر التحف في الامه الاسلاميه ان يتحاكموا الى غير كتاب الله ولا غير سنه رسوله فمن منهج السلف العقدي دعوه الى تحكيم الكتاب والى تحكيم السنه في الاحوال المدنيه وفي الاحوال مشي كنزيون عندنا رهبان وعندنا رجال دين وعندنا دين في الكنائس وفي المجتمع ما في الإسلام لا عندنا هذا في الإسلام لا وجود له ومن ادعى أنه كذب على الله وكذب على رسوله الإسلام يجري في أسرنا وفي بيوتنا وفي حكومتنا وفي محاكمنا وفي كل شيء ولا نتكلم عن ذلك إلا ولا يبين مجتمع ما عندنا شيء عزات الكنيسة عزات رهبان عزات رجال الدين قاعدين في كنيسهم وتيبيعوا سوق الغفران المسلم كلهم سواء كلهم يشاركون في ميدة الكتاب والسنة بقدر ما عندهم ما عندناش رهبان يبيعوا سوق الغفران ما عندناش فقير فقط هو علم محجر عليه وفهم عليه الجميع كلهم فقهاء كلهم يشاركون في العلم اتقى الله واتقى رسوله كلهم علمهم معهم وأدلتهم هي اللي براسهم لا عندنا كنيسة ولا عندنا رجال دين ولا عندنا ناس يحجروا عن الفهم والعلم لا وكل واحد فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يشاركون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله عليه وبقدر كل واحد كان يأخذ بقدره فمجتمعنا مجتمع إسلام متكامل ينبغي أن يتحرك بالإسلام وأن يسكن بالإسلام وإلا فنرجع إلى العهود الكنسية القديمة التي وقعت في الأمة فإذا هذا هو التخن المقصود به التخن هو الانحراف العقدي أولا البدع كلها دخن لا خير فيها الذي يدعو إلى البدع هو فيه دخن كل من داعي إلى البدع فيه دخن بدع في العقيدة بدع في الأسماء والصفات بدع في كل شيء في الربوبية في الألوهية في جميع الأشياء في دخل قلت وما دخلوا يا رسول الله قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير وبعدين الفريق الثاني شو هو قال وهل بعد هذا الخير من الشرق كنت نعم قال دعاة على أبواب جهنم قال صفهم ولا لا؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون من جلدتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم البقية إن شاء الله نكملها في حصة الأسياف و